اظبطها يا رب.
إن بطش ربك لشديد.
استجيب بالله.
إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ فعال لما يريد.
إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العلي العظيم.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل مصطفى محمود، خالد غلامي، ابتسام الإبراهيمي، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة، تمنى كل رجل من أهل المدينة أن يحل رسول الله ضيفا عنده.
أهلا بك يا رسول الله، هذه داري في خدمتك يا رسول الله، وأنا سأكفيك نفقتك ونفقة من معك، فلدي الخير الكثير. أهلا بك.
أرجو أن تكون ضيفي يا رسول الله.
اسكت يا أبا أيوب، فأنت رجل فقير الحال لا تملك مالا، فلا تحرج نفسك بضيافتك لرسول الله، أنا أولى به منك.
يا قوم.
نعم نعم،
يقول رسول الله: سأكون ضيفا على من ستبرك ناقتي عند باب داره، فإن الناقة مأمورة من قبل الله جل وعلا.
حسنا يا رسول الله، حسنا.
وسارت الناقة بسرعة في أزقة المدينة، والناس خلفها يتبعون أثرها، وكل يتمنى أن تقف الناقة على بابه. فلما وصلت الناقة إلى دار أبي أيوب الأنصاري، وقفت قليلا ثم بركت، فكبر أهل المدينة.
الله أكبر الله أكبر.
هنيئا لك
يا أبا أيوب، هنيئا لك ضيافتك لرسول الله،
هنيئا
لك يا أبا أيوب. سيحل رسول الله ضيفا عندك، سارع إلى زوجتك لتفتح الباب وتعد الطعام.
هيا. يا له من خبر مفرح، يا لها من سعادة لا توصف. أحقا سيكون رسول الله ضيفي؟ إني لا أصدق ما أسمعه.
ستصدق بعد أن تقع في الإحراج. لقد فتحت أمك باب الدار مسكينة، إنها عمياء.
أهلا برسول الله، أهلا بنور الله الساطع. تفضل يا رسول الله، الدار دارك، وولدي أبو أيوب الأنصاري خادمك يا رسول الله.
كم سعيد أنا بلقياك يا رسول الله. تفضل يا رسول الله على الرحب والسعة، تفضل.
وحسرتان،
ما بك يا أم جابر؟ يقول لك رسول الله، ما يبكيك؟
أبكي لذهاب بصري، وكنت أتمنى لو أني أبصر رسول الله كما يبصره الآخرون. وحسرتاه، فقد حرمت من رؤيته وطلعته
البهية. هدئي من روحك
يا أبا أيوب.
لبيك.
يقول لك رسول الله، قرب أمك مني.
أمر رسول الله. تقدمي يا أمه، تقدمي.
لبيك يا رسول الله.
دنا أبو أيوب الأنصاري من رسول الله، فمد رسول الله يده المباركة على رأس أم أبي أيوب، ثم مسح عيناها بكمه. وما رفع رسول الله يده إلا وأم أبي أيوب الأنصاري مبصرة، قد عفيت من العمى، وقد كانت هذه أول معجزة لرسول الله في المدينة المنورة.
الله أكبر الله أكبر.
سبحان الله،
سبحان الله أكبر. الله أكبر، لقد ذهب عن أمي العمى ببركة رسول الله، وها هي تبصر كل من حولها. شكرا لك يا رب، شكرا لك يا رب.
لقد أبصرت، الحمد لله، الشكر لله، لك الحمد يا رب.
الله أكبر. أمه.
نعم يا ولدي.
هل أعددت الطعام لرسول الله ومن معه؟
إني خجلة يا ولدي لقلة الطعام، وأنت تعلم أننا لا نملك سوى صاع من الطحين وهذه الشاة الصغيرة.
وكم يلزمنا من الطعام؟
يا ولدي، نحتاج إلى أكثر من هذا، فهل لديك الأموال الكافية لذلك؟
لا والله، إن أهل المدينة يعلمون أني أفقرهم حالا ومالا.
إذن نقدم ما عندنا لضيوفنا ونعتذر لهم يا ولدي.
ليس لنا غير ذلك، توكلي على الله يا أمه، توكلي على الله.
توكلت على الله.
يا أبا أيوب. يا أبا أيوب.
إنه صوت سعد.
أجل.
نعم إنه صوت سعد.
هل أعددت الطعام لضيوفك؟
نعم، بعد قليل سيكون الطعام حاضرا.
أنا أعلم أنك لا تملك سوى شاة صغيرة نحيلة وصاع من الطحين.
نعم.
لا يشبع شخصين، وفي دارك أكثر من 20 رجلا.
وماذا تقترح علي يا سعد؟
أقترح عليك أن تحول ضيوفك عندي.
لا والله، لا أفعل ذلك أبدا، فلا يمكن أن أخرج رسول الله من داري لقلة طعامي. سأقدم له القليل، ولا أظن أنه سيلومني على فقري وقلة يدي.
ألا تخشى أن يتناقل الناس عنك إنك لم تشبع ضيوفك فتفتضح بين الناس؟
حاشا لله أن يفضحني ورسول الله في داري.
سأريك كيف سيفتضح أمرك.
كيف؟
سأنادي أهل المدينة كافة وأدعوهم لتناول الطعام في بيتك. ماذا قلت؟
لك ذلك.
يا أهل المدينة.
نعم.
ماذا تريد؟ هلموا لتناول الطعام مع رسول الله في دار أبي أيوب الأنصاري. هلموا هلموا أيها الناس لتناول الطعام. هيا.
وسارع الناس إلى دار أبي أيوب الأنصاري من كل صوب ومكان، وامتلأت الدار بهم، وقدم أبو أيوب طعامه للحاضرين حتى شبعوا، والقدر ما زال كما هو، لم ينقص منه شيء ببركة وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدها أمر رسول الله بجمع عظام الشاة وإلقائها على جلدها المطروح في جانب الدار، وما إن وضعت العظام على جلد الشاة حتى عادت الشاة كما هي بعظمها ولحمها وجلدها وبأحسن حال مما كانت عليه. فكبر الحاضرون تمجيدا لله جلت قدرته على هذه الكرامة المحمدية. فصلى الله عليك يا نبي الرحمة والخير والبركة. يهوديا كان له على رسول الله صلى الله عليه وآله دنانير، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليستردها.
قل ما حاجتك أيها اليهودي؟
حاجتي عند صاحبك محمد، فمن أنت؟
أنا سلمان الفارسي، ماذا تريد؟
لي على محمد 50 دينارا، وجئت لأستردها منه.
ما عند رسول الله شيء يعطيك إياه.
ولكني بحاجة إلى الدنانير الآن.
ومن أين يأتيك رسول الله بالدنانير؟ أمهله حتى يمكنه الله من أداء دينك.
ما هذا الكلام؟ أريد دناني، أريدها الآن، وإلا أقاضي.
إن شئت أن تقاضي رسول الله فرسول الله لا يمنعك من ذلك.
حسنا حسنا، إذن سأقاضي.
نفذ اليهودي تهديده وذهب إلى القاضي يشكو رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال رسول الله: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك. فقال اليهودي:
يا محمد، إني لا أفارقك حتى ترد علي دناديري كاملة غير منقوصة.
أيها اليهودي.
نعم أيها القاضي.
هل تشك في صدق رسول الله؟
كيف أشك في صدق محمد والكل يسمونه الصادق الأمين؟
إذن ما عليك إلا أن تصبر حتى تتوفر الأموال لرسول الله.
ولكن أيها القاضي، لدي شرط.
وما هو شرطك؟
أن يسمح لي محمد بملازمته حتى يرد علي دنانيري.
هذا الأمر متروك لرسول الله، فهو مخير في أن يقبل أو يرفض شرطك هذا.
وافق رسول الله صلى الله عليه وآله على شرط اليهودي في عدم مفارقته له. فصار اليهودي يراقب رسول الله في جلوسه وفي صلاته، حتى غضب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذوا يتهددون اليهودي ويتوعدونه.
أيها اليهودي، ما أشد قسوتك على رسول الله؟
أموالي عند محمد وأريد أن أسترجعها، فما يضرك يا بلال؟
أتسترجع أموالك بملازمة رسول الله من الصباح إلى المساء وحبسه في هذا المكان؟
لقد اشترطت ملازمته ولم يرفض.
أتستغل سعة صدر رسول الله وحلمه عليك يا يهودي؟
قم يا يهودي وغادر هذا المكان حالا، وإلا علوت رأسك بكعب رمح هذا.
أترضى بذلك يا محمد؟
يا رسول الله، أترضى أن يحبسك يهودي؟
دعه يا بلال، فرسول الله يقول لك: لم يبعثني ربي عز وجل بأن أظلم معاهدا ولا غيره.
ما أعظم خلقك يا رسول الله.
واستمر اليهودي في ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى حل المساء.
عجيب أمرك أيها اليهودي، فأنت رجل معروف بكثرة الأموال، ولا أظنك تفرط بإضاعة نهار من عمرك لأجل استرداد 50 دينارا، ثم أن رسول الله سيرد هذه الأموال لك إذا أمهلته إلى يوم الغد، فأني أرى أن أمرك مريب يا يهودي.
حقا حقا ما تقوله يا سلمان.
احذر أيها اليهودي، فسيف علي بن أبي طالب لك بالمرصاد إن حاولت المساس برسول الله.
تكلم أيها اليهودي، فقد لازمت رسول الله بما فيه الكفاية بحجة استرداد أموالك، وأنت تعلم أن هذه الملازمة لا تعيد لك أموالك، كما أنك تعلم أن رسول الله غير هارب منك.
كل ما تقوله يا سلمان صحيح. أقسم أني ما جئت لاسترداد أموالي من محمد.
إذن ما الذي جاء بك وجعلك تلازم رسول الله من الصباح إلى المساء؟
دعوني أبوح بما في قلبي إلى محمد.
تفضل تكلم مع رسول الله فإنه بجنبك.
عذرا يا رسول الله، فإني قرأت نعتك في التوراة بأنك لست بفظ ولا غليظ القلب ولا سخاب ولا متزين بالفحش ولا قول الخناء، وقد أحببت أن أتثبت من ذلك بنفسي، وقد ثبت لي ذلك بملازمتي لك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأموالي كلها لك يا رسول الله، أحكم فيها بما أنزل الله. أما أنا فأفديك بنفسي وأهلي وولدي.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
فما كانت ملازمة هذا اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وآله إلا من أجل التحقق من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه كما هي مثبتة في التوراة، فكانت نتيجة الملازمة أن أعلن اليهودي إسلامه ووهب كل أمواله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العمارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم وأهلا بكم في استجلاء فن العمارة الإيراني.
وفي هذه الحلقة أعزائي المستمعين نقف على العمارة الإيرانية في 10 قرون، أي من 3 قبل الميلاد حتى 7 للميلاد، فأكرمونا باستماعكم العزيز بعد هذا الفاصل.
أعزائي الكرام، بعد هجوم الإسكندر المقدوني وتدمير أجزاء كبيرة، باتت إيران جزءا من توابع الإسكندر، وأنيطت إدارتها بقادة جيشه الذي بسط نفوذه على الأرض ولم يستطع بسطه على الثقافة الإيرانية. فالرب فيها هو نبع العقل والعلم والقوة، وهو خالق العالم الذي لا يشبه خلقه. والثقافة اليونانية تؤمن بتعدد الآلهة وتراهم على هيئات بني الإنسان وأفعالهم.
وقد أدى الاختلاف العقيدي والاختلافات الثقافية الأخرى إلى عدم تقارب الثقافتين على الإطلاق، فضلا عن أن اليونانيين كانوا فاتحين لإيران، فهم مظهر القتل والدمار فيها، فما يطيب استقبالهم والتقرب إليهم. وأولى علائم الخلاف بناؤهم القلاع خارج المدن الإيرانية طلبا للاستقرار.
نعم مستمعينا، وفي عهد الحكومة السلوكية أي الحكام اليونانيين على إيران أقيمت لهم قلاع مستقلة تشبه المجمعات السكنية في عالم اليوم بعيدا عن المدن الإيرانية، وكانت محل سكن اليونانيين وإقامة مراسمهم الخاصة. وفي مركز إيران وغربها عثر على آثار اليونانيين وتماثيل آلهتهم، وهي خير دليل على ما ذهبنا إليه.
نعم أعزائي المستمعين، وبعد غلبة البارتيين على السلوكيين وإقامة السلسلة الأشكانية، دمرت الآثار اليونانية تدميرا واسعا، وظهرت طرق جديدة في العمارة الإيرانية. فبنيت في البدء مدينة ناسا أونيسا بالقرب من عشقاباد الحالية وسط تركمانستان، عاصمة لمن أنشأوها. ولكون البارتيين كانوا فيما مضى قبائل تعنى برعي الأغنام والزراعة، كانت عمارتهم بسيطة تنشئ الفناءات مربعة تحيط بها الأواوين من أطرافها، وهذه سمة العمارة البارتية الأولى.
وبعد ازدهار الحكم الأشكاني بدأ الاهتمام بالأوجه الخارجية للبناء، وبدأوا الزخرفة داخل الأبنية وخارجها، واتسعت مساحة النقوش الحائطية والزخارف، وكانت خليطا من النقوش والتجسيس، وتشاهد عينات كثيرة منها في معبد كوه خاجة جنوب شرق إيران. وقد ابتكر الأشكانيون أشكالا مختلفة في البناء، مثل الغرف التي تشبه المهد والقوسي، وتارة باستخدام الأعمدة. ويعد معبد أناهيتا في كانغاور غرب إيران من جملة روائع فنون العمارة عند البارتيين.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج العمارة الإيرانية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تشكل الثنيات الطينية واللبنية الآجرية والصخرية المواد الرئيسة في العمارة البارتية، واستحدث في هذا العصر مدن جديدة بنيت على هيئة دوائر تحيط بالمدينة الرئيسة بجدران عالية. ولم يكن التخطيط الدائري للمدن معروفا، وقد وجدوه يسهل الدفاع عنها ولا يكلف كثيرا من المواد الإنشائية.
أيها الإخوة والأخوات، وقد تم بناء قصر ومعبد عظيم في كوخاجة في ساجستان على جزيرة وسط نهر هامون، وهو أنموذج بارز وفريد من الهندسة العمرانية في ذلك الزمن، وكانت البوابات خشبية جميلة والأواوين كبيرة، وبيت النار الكبير في القصر المزدهي بنقوش تجلت بالألوان الصفراء والخضراء والحمراء والقهوي والأزرق، وقد تعاددت كل تلك المظاهر الجمالية لتشهد برفعة الذوق العمراني في ذلك الوقت.
ويمكن إجمال خصائص العمارة الإيرانية في العهد البارتي بما يلي: استعمال المواد الإنشائية المحلية والاستفادة من التقنيات المتطورة في بناء القباب والامتناع عن تشييد أبنية مرتفعة السقوف وتنويع التصاميم والنقوش.
ومن النكات الجميلة في هذه الدورة رسم النساء ونحتهن، وهن يلبسن ملابس طويلة تغطي حتى أخمص القدمين، وهن ينتعلن القباقيب. تكرر في هذه النقوش نسوة يرتدين التاج وهن يتوشحن بالشال والمناديل، وفي هذا دليل على انتشار الحجاب في إيران القديمة حتى القرون التي سبقت الإسلام، وهذا الأمر مسجل في مطالعات المستشرقين.
أعزائي المستمعين، تشكل فنون الإخمينيين والسلوكيين والبارتيين أسس الفنون في العهد الساساني، وكانت التوجهات القومية واضحة في كافة وجوه الثقافة والسياسة حتى دين الناس في إيران. وكان لفنون العمارة في العهد الساساني خصوصيات منفردة، منها رواج النقوش البارزة ونحت الأحجار وحفر الجبال.
نعم، وكانت النقوش البارزة خاصة، ونقوش تلك الحقبة عامة، خاصة بالبلاط والملك، وهي مشاهد لمنح المناصب والغلبة على الأعداء ومراسم البلاط والحفلات. وأغلب النقوش تمتاز بالأشكال الطبيعية والتصاميم الدقيقة والقريبة من الطبيعة، وهي علامة بارزة في فنون عمارة العهد الساساني.
وإضافة إلى الخصوصيات السابقة، نشير لحداثة النقوش البارزة في العهد الساساني وكبر حجمها ووفرتها، وعثر على أثار ساسانية في محافظات فارس وكرمانشاه وأذربيجان، وهي لأعيان ظهروا في نحوت صخرية شهدت بصحة هويتهم كتائب باللغتين الفارسية المتوسطة واليونانية الظاهرتين على أجنحة الخيول أو فوق النقوش البارزة تحدد هوية المنحوت له.
وقد ترك خسرو الثاني آخر ملوك الساسانيين آثارا خاصة به، أهمها النحت الجميل على جدران إيوان طاق بستان غرب إيران، والإيوان الهلالي في أبعاد أكبر داخل صخور جبل تم حفره لهذا الشأن. وقسم الجدار الخلفي للإيوان على قسمين، العلوي كان مخصصا للمراسم الرسمية حيث كان يقدم فيها التاج إلى الملك، وهناك ثلاثة تماثيل نحتت عليها صور على ثلاثة أعمدة صغيرة. وفي القسم السفلي نرى شخصا يمتطي جوادا، وهو خسرو الثاني، وجواده المعروف باسم شبديس.
Thank you.
والنقوش البارزة على الجدران الجانبية لإيوان طاق بستان، أعزائي المستمعين، منظر لعمليتي صيد. ويرى المؤرخ المعروف هيرسفلا أن هذه النحوت الصخرية تشير إلى تطور فنون النقش عند الإيرانيين في تلك الحقبة. وعلى جدار الإيوان الواقع على جهة اليمين منظر لصيد غزال، وفي الجانب الأيسر منظر لصيد خنزير بري. وقد تم نحت هذين المنظرين وكأنهما في مستنقع وبرك لمياه راكدة، حيث يتابع الملك ومن معه الصيد بزوارق كبيرة، ويشاهد في الصور المنحوتة الحراس وهم يعتلون ظهور الفيلة، وهناك عدد من العازفين، وتبدو دقة الصور وأحجام الحيوانات جميلة ومحيرة.
نعم، وليست العمارة الساسانية قصورا وأبنية تاريخية وحسب، بل هناك المنازل ومعابد النار وسائر الأبنية الأخرى كدور الاستراحة والقلاع. وتبدو المعابد بالدرجة الثانية من حيث الكثرة والاهتمام بعد القصور في هذه الحقبة. وتعد هذه الأبنية مكانا لإقامة المراسم الدينية لدى الزرادشتيين في تلك الأيام، التي كانت الزرادشتية هي الدين الرسمي للإيرانيين. وكانت المعابد تمتاز بعمارة خاصة، وكانت النيران تعلو وتستعر في تلك المراسم، وكان إنشاء تلك المعابد موحد الطراز في الغالب.
والحديث بالعمارة الساسانية أعزائي المستمعين يقتضي الإشارة إلى طاق كسرى، أو ما يعرف بإيوان المدائن، الذي ما زال ماثلا في العراق حتى اليوم. وقد أنشئ في الحدود الجغرافية الإيرانية للإمبراطورية الساسانية، وهو مثال رائع للعمارة الساسانية، ويشتمل على مدخل كبير للقصر الملكي في صورة إيوان عريض مرتفع باتجاه الفضاء الخارجي، وقاعة مستطيلة خلفه.
وعلى جانبي الطاق أجزاء القصر الرئيسة، وهي ممرات وغرف وردهات مزدانة بسقوف على شكل قباب، وكان الضياء يدخل القاعة الرئيسة من 150 منفذا. وقد قام هذا البناء الكبير على جدران دون الحاجة إلى أعمدة، وعلى ما يبدو كان النموذج الأولي للطاق مزدانا بالتجصيص والنقوش الملونة في الجدار الخارجي، وقد اندثر بفعل عوامل التعرية ومرور الزمان.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج العمارة الإيرانية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: الإثنان جماعة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان أقل عدد تنعقد به الجماعة، وبيان انعقاد الجماعة بنية المأموم، وبيان عدم وجوب تعيين الإمام تفصيلا، بل يكفي التعيين الإجمالي. ذكر الفقهاء رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين أن أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير صلاة الجمعة والعيدين اثنان، أحدهما الإمام، ولو كان المأموم امرأة أو صبيا مميزا. وأما في صلاة الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة، أحدهم الإمام، فلو اجتمع اثنان أو ثلاثة أشخاص في مكان فيجوز أن يتقدم أحدهم ويصلي الباقي خلفه إذا اجتمعت شرائط الإمامة كالعدالة وصحة القراءة. فلا يشترط أن يكون إمام الجماعة عالما مرتديا زي أهل العلم، فإذا كان رب الأسرة عادلا وعارفا بأحكام الصلاة فيصح للزوجة والأولاد أن يقتدوا به ويصلوا خلفه جماعة حتى ينالوا الثواب العظيم. ويتبادر هنا سؤال، وهو هل يجوز للإنسان إذا رأى شخصا يصلي منفردا أن يقتدي به بدون علمه؟ الجواب نعم، إذ لا يشترط في إمام الجماعة أن ينوي الجماعة، ويشترط في المأموم أن ينوي الجماعة، فإذا لم ينوي المأموم لم تنعقد الجماعة. فإذا دخل علي إلى المسجد ورأى صديقه محمد وحده قد كبر لصلاة الظهر، وعلي يعتقد بعدالة محمد، فلعلي أن ينوي الجماعة ويكبر ويصلي خلفه بنية الجماعة ولو كان محمد جاهلا بذلك، إذ لا يشترط في صلاة الجماعة إذن إمام الجماعة ولا يشترط نيته الجماعة. نعم، ثواب الجماعة بالنسبة إلى الإمام يتوقف على نيته للجماعة. سؤال، هل يشترط أن ينوي الإمام الجماعة في مورد خاص؟ الجواب نعم، نعم لا بد من نية الجماعة للإمام في صلاة الجمعة وصلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وكذلك إذا كان الصلاة الإمام معادة جماعة، فلو أن شخصا صلى منفردا وبعد أن انتهى من صلاته جاء بعض المؤمنين إليه وقال صلي بنا جماعة، فيستحب له أن يعيد صلاته بنية الجماعة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا وأحبتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في وقفة أخيرة عند آية الكنز، تلك قوله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، حيث تعرضت الآية الكريمة إلى اكتناز المال ومنعه من الإنفاق في سبيل الله وحبسه عن التعامل أخذا وعطاء وعملا به في معاملات الناس لينتفع به، فجاءت الآية المباركة ذامة لهؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة حرصا منهم على الأموال وقساوة منهم على المستحقين وعصيانا منهم لأوامر الله تبارك وتعالى وإيثارا منهم للدنيا الفانية على الآخرة الباقية، وفي ذلك هلاك وخسران مبين إذ فيه مزالق الشيطان.
والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود.
والله
جاء في أمال الصدوق عن ابن عباس هذه الرواية قال: إن أول درهم ودينار ضربا في الأرض نظر إليهما إبليس، فلما عينهما أخذهما فوضعهما على عينيه، ثم ضمهما إلى صدره، ثم صرخ صرخة، ثم ضمهما إلى صدره، ثم قال: أنتما قرة عيني وثمرة فؤادي، ما أبالي من بني آدم إذا أحبكما أن لا يعبدوا وثنا، حسبي من بني آدم أن يحبكما. وللسيد الطبطبائي في ظل الآية الشريفة آية الكنز تعليقة نابهة يقول فيها: إنما تنهى الآية عن الكنز لهذه الخصيصة التي هي إيثار الكانز نفسه بالمال من غير حاجة إليه على سبيل الله مع قيام الحاجة إليه، وناهيك أن الإسلام لا يحد أصل الملك من جهة الكمية بحد، فلو كان لهذا الكنز أضعاف ما كنزه من الفضة والذهب وضعه في معرض الاستفادة يستفيد منه لنفسه ويفيد غيره لم يتوجه إليه نهي ديني، لأنه حيث نصب أمواله على أعين الناس وأجراها في مجرى النماء الصالح النافع لم يخفها ولم يمنعها من أن تصرف في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن أين موضع الذم والنهي يا ترى؟ إلى جواب ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة.
لا طرب الغيب فالدنيا فين، ما الكون إلا القيوم الحي. لا طرب الغيب.
يواصل السيد محمد حسين الطبطبائي رحمه الله بيانه حول آية الكنز في تفسير الميزان فيقول: الآية ناظرة إلى الكنز الذي يصاحبه الامتناع عن الإنفاق في الحقوق المالية الواجبة، لا بمعنى الزكاة الواجبة فقط، بل بمعنى يعمها وغيرها من كل ما تقوم عليه ضرورة المجتمع الديني من الجهاد وحفظ النفس من الهلكة ونحو ذلك. فكنز المال ذهبا أو فضة أمر حرمه الله جل وعلا، كما ورد تأكيد ذلك على لسان الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قائلا: إن الله حرم كنز الذهب والفضة وأمر بإنفاقه في سبيل الله. ثم قال عليه السلام: كان أبو ذر الغفاري يغدو كل يوم وهو بالشام فينادي بأعلى صوته: بشر أهل الكنوز بكي في الجباه، وكي بالجنوب، وكي بالظهور أبدا، حتى تردد الحر في أجوافهم، أو حتى تردد الحرق في أجوافهم على رواية أخرى. وأخرج البخاري ومسلم عن الأحنف بن قيس قال: جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم.